الحمد لله رب العالمين. إذن قلنا أن استنساخ الخلايا من الجنين المضغي الذي عمره 14 يوما هذا جائز في صورة واحدة، وهي ما إذا حصل إجهاض محلل، حصل إجهاض محلل ومات هذا الذي هو منشأ الإنسان، لكن يمكن الاستفادة من خلاياه، خلاياه ليست ميتة، هذا غير محترم، حياته محترمة لا يجوز إسقاطه، لكنه أسقط للجواز، أسقط إسقاطا شرعيا، أو سقط هو في اليوم 14 ورأيناه أنه مات، لكن خلاياه بعده لم تموت، تحتاج إلى دقيقتين ثلاثة إلى أن تتلف الخلايا. هنا لا دليل على حرمة هذا الجنين الذي عمره 14 يوم، ماكو دليل على الاحترام، لا وجوب التغسيل ولا وجوب التكفين ولا وجوب الدفن أيضا ولا وجوب الصلاة، هذه أحكام احترامية للميت، هذه أحكام احترامية للميت. لذلك إذا وقع هذا في المرافق من المرأة وهو في اليوم 14 ما يجب إخراجه لإجراء المراسم عليه، مراسم ماضي. بينما إذا كان ولد عمره 7 أشهر وسقط بالمرافق يجب إخراجه، لأن هذا كن يغسل، يغسل ويلفن، يغسل ويكفن، يعني عمره 7 أشهر رأيته صلاة ماكو، يغسل ويكفن ويدفن، هذا محترم. أما عمره 14 يوم لا دليل على احترامه، فإذا سقط من عند نفسه أو أسقط إسقاطا شرعيا بجواز إسقاطه، لأنه إذا بقي يقتل الأم مثلا، هنا لا دليل على احترامه، هذا ميت، هذا لا هو إنسان، لا هو مبدأ نشوء إنسان، الخلايا حية، شنو الدليل على عدم الانتفاع من الخلايا إذا أمكن؟ ليست له حرمة، هذا مو إنسان ميت، إنسان ميت نعم، جاء الدليل يقول حرمة الميت، حرمة الإنسان ميتا كحرمته وهو حي، هذا مو إنسان ما بيروح، مبدأ إنسان هذا مو مبدأ إنسان، مات الآن مو مبدأ إنسان، هذا ما يصير إنسان. إذن هذه خلصنا، تعال الآن هم راحوا يزرعون خلايا أو يستنسخون خلايا، على الأصح يستنسخون خلايا من بويضة يلقحوها بحيمة المنوي خارج الرحم، خارج الرحم يسوون، يأخذون مني إنسان وبويضة امرأة، أفضل الدكتور هو مع زوجته يحفز المبيض حتى يطلع منه بيضة بواسطة آلته، بواسطة الآلة الدقيقة يطلع بيضة من المبيض، هو هم المني مانا يضعه في البيضة تلقح. هنا بعد خلصنا من قضية حرمة الإجهاض، فصار عندنا جنين الآن لقحناه اليوم، يخليه ينمو في وعاء معين يعطيه صفات الضحك، يخليه ينمو إلى 14 يوم، فيتكون الجهاز العصبي الذي يسمى الميزاب العصبي، الآن بعد إسقاط ماكو، هل يجوز له أن يفكك هذا الذي هو مبدأ نشوء الإنسان ويستفيد من خلايا، خلية يزرعها تطلع خلايا دماغية، خلية ثانية يزرعها يطلع خلايا قلب، خلية ثالثة يزرعها يطلع خلايا معدة، إجهاض ماكو، إجهاض ماكو، هنا خلصنا من مشكلة الإجهاض، هل يجوز للأطباء أن يعملوا هذه العملية فيوجدوا جنينا خارج الرحم ينمو إلى اليوم 14 فيستفيدوا من خلاياه بتكثيرها والاستفادة منها في علاج أمراض من يعاني من أمراض معينة؟ الإجهاض هذا إسقاطه من رحم المرأة، إجهاض أو إسقاط، قلنا إجهاض إحنا كلنا نسميه إذا سقط قبل أن يتخلق سقط قبل أن يتخلق ولا يمكن أن يعيش، يقول هذا إجهاض أو إجهاض. أما كما نقلنا عن بعض أنه إلى قبل 4 أشهر يسموه إجهاض، من 4 أشهر إلى 7 أشهر إلى 6 أشهر يسموه إسقاط، بعده يسموه ولادة. احنا قلنا إذا وقع ولم يمكن أن يعيش هذا إسقاط، إذا وقع ويمكن أن يعيش هاي ولادة. الآن هنا ماكو رحم، يجوز لنا أن نعمل هذا العمل؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا وإن كان خارج الرحم لكن أليس هو منشأ الإنسان؟ نعم منشأ الإنسان. إذا تلك الرواية التي تقول لا يجوز قتل منشأ الإنسان، قال المرأة تشرب الدواء فتلقي ما فيه، قال لا، قال إنه نطفة، قال أول، شو الجواب؟ أول ما يخلق نطفة، هاي أول ما يخلق نطفة بعد ما بيها إلا في الرحم، أول ما يخلق نطفة في الرحم، أول ما يخلق نطفة خارج الرحم، أول ما يخلق نطفة. إذن هذا مبدأ لشو إنسان، إذن هذا مبدأ لشو إنسان، إذن لا يجوز الاعتداء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى منشأ الإنسان أوجب حفظه وحرم قتله، حرم إسقاطه، حرم قتله. إيه، واحنا قلنا هذه الإشكالات نتجاوز عنها إذا كان الذي يستخرج البيض من المرأة هو زوجها. أقول إذا هذه الأمور قلنا العملية إذا توقفت على محرم منقول أنها جائزة، لكن إذا ماكو محرم هو الزوج، هو الدكتور، هو الدكتور وهو زوجها، فيأخذ منها البيضة، يجوز أن ينظر إلى المواطن التي لا يصح لغيره أن ينظر إليها، وهو مثلا يواقع يأخذ المني قطرة من المني فيلقح. إذن هذه الإشكالات ينبغي أن نتركها. إذن هذا لا يجوز، للأدلة المتقدمة التي تقول لا يجوز الاعتداء على منشأ نشوء الإنسان، فالأدلة ذكرت حماية هذا منشأ نشوء الإنسان، لا يجوز الاعتداء عليه. والدية التي ذكرت الروايات يعني لا يجوز الاعتداء عليه، إذا اعتدي عليه في 40 يوم الأولى فيه 20 دينار ذهبي، هذا في 40 يوم الأولى سواء كان في الرحم أو خارجه. نعم السيد الخوي قدس الله نفسه قال النطفة إنما يحرم قتلها إذا كانت في الرحم، أما إذا كانت خارج الرحم ماكو دليل على حرمة قتلها، فالحرمة مختصة فيما إذا كانت اللقيحة في داخل الرحم، أما هذه اللقيحة خارج الرحم، إذا يجوز أنه في 14 نأخذ الخلايا نكثرها ونقتله. إحنا جاوبنا السيد الخوي فيما تقدم من الأبحاث، قلنا النهي مطلق، قال إنه نطفة، قال أول ما يخلق الإنسان نطفة، هاي أول ما يخلق الإنسان نطفة، خليه مخزن، أول ما يخلق نطفة في الرحم هذا أول ما يخلق، في خارج الرحم أول ما يخلق نطفة، فالنهي هذا لا يجوز. الدليل إذا قتلت 40 يوم الأولى، هذا ليس مختصا بما إذا كانت النطفة في الرحم، لأن الدليل مطلق. ثانيا هذه واقعا منشأ حياة إنسانية، هاي منشأ حياة إنسانية، هل لو وضعناها في الرحم يجي طفل، إذا خلنا في الأنابيب المعينة التي فيها صفة الضعف هم يجي طفل، هم يصير عمر 9 سنين يصير طفل. إذن هذه مبدأ نشوء إنساني إنسان، ولا يجوز الاعتداء على مبدأ نشوء الإنسان. طيب المورد الثالث، إذن هذا هم لا يجوز، هذا هم لا يجوز. فمرة نأخذ المضر والخلايا الجنينية اللي عمرها 14 يوم من الإسقاط من الرحم، قلنا هذا الإسقاط ما يجوز، فإذا الإسقاط يجوز ومات ذاك الوقت قلنا يجوز، أما إذا عملناها خارج الرحم أيضا لا يجوز قتلها، لا يجوز قتلها لأن مبدأ نشوء إنسان. الآن مو عملية تلقيح طبيعية. الآن تعال إلى الاستنساخ، ناخذ خلية من جسمي أنا من الجلد مع بيضة مرأتي، نرجع البيضة من النواة لي 23 كروموسوم، نخلي الخلية في تلك البيضة، خليتي أنا نصعقها بصاعق تنشطر وتنقسم، فراح يجي ولد يشبهني إلي، يشبه صاحب الخلية يشبهني إلي. فإذا سوينا تلقيح عن طريقة الاستنساخ لا عن طريقة التلقيح الجنسي، لا ما في تلقيح جنسي هنا، بويضة منزوعة النواة مع خلية من جسم إنسان، وين التلقيح الجنسي؟ ماكو حيمن منوي، ماكو حيمن منوي مع بيضة، اكو بيضة منزوعة النواة بس سيتم لازم بيها بس ما وخلية. هنا الطب تمكن ان يصحقها تنقسم، تنقسم لاجل تكون ولد. فاذا في اليوم الرابع عشر صار هنا يمكن الاستفاد من هذه المضاد، هذه الخلايا باستنساخها وتكثيرها لمعالجة المضاد. يجوز ان نعمل هذا العمل او لا يجوز؟ الجواب نفس الجواب، هذا مبدأ نشوء انسان، هذا مبدأ نشوء انسان، اذا نجح في الانسان هذا مبدأ نشوء انسان. تجي الرواية اللي تقول اول ما يخلق نطفة لا يجوز الاعتداء عليه، لابد ان يحمى، تأتي الرواية تأتي انه اذا قتلته في 40 يوم الاولى عليك 20 دينار، في الثانية عليك 80، وهذا دليل الحرمة. اذا لا يجوز. فانحصر الاستفادة من الخلايا الجذعية للجنين المضغي الذي عمره 14 يوم، انحصر فيما اذا سقط ميتا او اسقطناه عمدا بالاسقاط الشرعي، ولكن الخلايا ومات والخلايا يمكن الاستفادة منها لانه بعد 4 دقائق تموت تتلف، فقط هنا لا يوجد مانع لانه لا دليل على احترامه في هذه الصورة، اما قتله للاستفادة منه فهو غير جائز. طيب الان ننتقل من استنساخ الخلايا، استنساخ الخلايا الى زراعة الاعضاء من الاجنة المجهضة. الطب بالنسبة الى هذا الجنين عمره 14 يوم افتهمنا شلون يستفيدون منه لاجل معالجة المضاد لما يصير عمره 14 يوم. هنا الاخصائيون قالوا فالشيء اخر اهم من هذا، قالوا الجنين اذا صار عمره اكثر من 4 اشهر تصير الى اعضاء، تصير الى اعضاء، يعني عنده قلب صغير وكلية صغيرة ومعدة صغيرة ودماغ صغير، اعضاء هذه، هاي بعد مو خلايا. يعني هنا الجنين من يبدأ بالترقيح الى 8 اسابيع يعني شهرين ماكو عنده اعضاء، اعضاء ما عنده، اعضاء متميزة ما عنده، هاي من 6 إلى 8 أسابيع. يعني إذا عمره شهرين هذا الطفل إذا أسقط أعضاء ما عنده متميزة، أعضاء ما عنده، لكن إذا صار عمره 4 أشهر فما فوق تصير عنده أعضاء، أعضاء تنمو. فإذا صار عمره أكثر من 4 أشهر دخلت فيه الروح وعند أعضاء، 5 أشهر هذا فيه روح وعند أعضاء، 6 أشهر هذا روح وعند أعضاء، 7 أشهر هذا روح وعند أعضاء كبيرة، 8 أشهر هذا أعضاء كلش واضحة، إيد ورجل وعين وكذا ومعدة وكبد وقلب ودماغ كلش عنده. زين هذا إذا سقط ميتا، افترض بعد 4 أشهر استاذ قد عمره 5 6 7 8 سقط ميتا، اذا سقط ميتا بعد نفخ الروح هنا يجون يقولوا الاطباء نقدر نستفيد من اعضائه، نقدر نستفيد من أعضائه. ناخذ من عند الكبد نخليه في طفل يعاني من مرض الكبد، ناخذ قلبه نخليه في طفل يعاني من مرض القلب. هنا هذا قلب الصغير بمجرد ان نخليه في الطفل المريض الذي قلبه اكبر من هذا القلب، بمجرد ان نخليه ايام متعدده يصير بقدر قلب المريض الطبيعي. اذا هذا الجنين اذا سقط ميتا اعضاء يمكن الاستفادة منها قبل ان تتلف. فالجنين اذا نما داخل الرحم الى مرحلة كبيرة بعد الاربعة اشهر هنا تنمو اعضاءه. هذا اذا اخرجناه حي أعضاءه وايد تفيدنا، أخرجناه حي، سوي عملية للأم وعمره خمسة أشهر نطلعه، هاي أعضاءه تفيدنا، نقتله، ناخذ قلبه وكبده، ناخذ هالدني نستفيد منها، بعدها والرئة مالته للأشخاص اللي مريضين، مرض رئة أو كبد أو كلية أو معدة أو قلب. فإذا أخرجناه حيا نستفيد منه استفادة كاملة، أو لا يخرج ميتا لكن أنسجته تبقى حيا لمدة معينة نتمكن أن نفصلها قبل أن تتلف. هو مات وخرج ميتا لكن ست دقائق خمس دقائق إلى أن تتلف الأعضاء، قبل أن تتلف إحنا نطلعها نخليها في التبريد العميق نستفيد منها. يجوز او لا يجوز؟ سؤال هنا. السؤال ان هذا الجنين من له حق التصرف فيه الذي هو في بطن امه الان عمره خمسة شهور، من له حق التصرف فيه؟ الابوان او لا المركز الطبي الذي مشرف على هذه المرأة، ام لا ان هذا الجسد جسد الجنين ملك تدلى وليس لاحد الحق التصرف فيه؟ فاحنا نريد نطلع هذا ونستفيد من اعضائه، من الذي له حق التصرف؟ الابوان او المركز الطبي او لا؟ ما حد له حق التصرف. السؤال الثاني، هل الوسيلة التي تم بها اجهاض هذا الجنين ابو خمسة اشهر هاي الوسيلة تؤثر في مشروعية الاستفادة منه؟ يعني اذا كانت اسقاطه جريمة لانه حي وقتله لا يجوز الاستفادة من الاعضاء، اذا كان لا اسقاطه تلقائي او بمسقط شرعي، يعني قالوا هذا بقاء يقتل الام ورجحنا حياة الام، اذا اسقاطه شرعي، فاذا اسقاطه تلقائي واسقاطه شرعي اذا يجوز الاستفادة من اعضائه، لان موتناه بطريقة مشروعة، موتناه قتلناه بطريقة مشروعة، يعني بقاء يؤدي الى قتل الام، فالشرع قال يجوز اسقاطه.
من المثال الاول اذا مات داخل الرحم
كيف؟ اي لا ممرض قتله
هذا محرم
ها. فاذا احتناه يقولون ما يجوز اذا الاستفادة من اعضاء اخذا لنا بنقيض غرضنا، احنا نقتل لاجل اعضاء، فاذا احتناه نؤاخذ بنقيض غرضنا. اما اذا هو حكم عليه بالقتل، مو احنا قتلنا، حكم عليه بغض انه هذا راح يقتل امه، اذا او هو سقط احسن هو صار سقط، فهنا اذا مات ان حق نستفيد من الاعضاء لاننا ما قتلنا هو مات مثلا، حكم فالكلام هنا، هل الوسيلة التي تم بها اجهاض الجنين تؤثر في مشروعية الاستفادة منه؟ لأنه قد تتخذ عملية الاستفادة من نقل أعضاء الأجنة ذريعة، لأنه إحنا محتاجين قلبه، هذا 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 سبعة أشهر، من أشهر نريد القتلة اللي عندنا مرضى سبعة ثمانية، كل واحد من المرضى نسوي العملية نعطونا نص مليون دولار، إذا هالشي راح يصير عندنا ذريعة لقتل إحنا ونموته لأجل الاستفادة من أعضاء، فإذا هذه وسيلة التي يتم بها إجهاض الجنين إلها أثر، إذا كانت مشروعة إذن يجوز الاستفادة من الأعضاء، غير مشروعة لا يجوز الاستفادة من الأعضاء. ثالثا
الأعمل حاجة يقرنه
أنه
حاجة بالأم إيه؟ يعني حاجة الأعضاء
لا
بالضروره دي
جاء قلنا ليش تحتاج إيه؟ اذا احنا اقتلنا لاجل اعضاء اذا لا يجوز الاستفاده من الاعضاء اخذا لنا بنقير غرضنا، اذا لا هو ما احنا ما اقتلنا إيه؟ اذا يجوز الاستفاده. سؤال هنا هل الوسيله، هل سؤال الان هل الوسيله التي تم بها اجهاض الجنين مره محرمه مره محلله هل لها تأثير في مشروعية الاستفادة من الأعضاء أو ما لها تأثير؟ هذا سؤال. السؤال الثالث الأعضاء التي تؤخذ للزراعة يجب أن تؤخذ من أجنة حية أو أجنة خرجت من بطون أمهاتها حية ثم ماتت ولكن الأعضاء لم تمت تحتاج إلى فترة حتى تتلف. هنا الكلام الجواب على هذه الأسئلة. أولا قتل الإنسان وهو في بطن أمه أو إخراجه وقتله وهذا لا يجوز، خصوصا هذا دخلت فيه الروح. إحنا قلنا مبدأ نشوء الإنسان لا يجوز الاعتداء عليه، فكيف بالإنسان الذي دخلت فيه الروح؟ هذا عمره 5 شهور 6 شهور. إجهاض وقتل الإنسان بل إخراج حيا لأجل الاستفادة من أعضائه لزرعها في أفراد آخرين هذا جريمة، هذا محرم بلا إشكال. لكن هاي الحالة عوفة، تعال إذا صار تصادف بالسيارات اصطدام وحصل الإجهاض تلقائيا، مرأة حامل من صار الاصطدام الرجة القوية جعلتها تسقط الطفل، أخذها المستشفى أسقطت الطفل. بعد هنا الأطباء ما عليهم، صار إسقاط نتيجة التصادم. هنا مات الطفل، لكن بعد الخلايا موجودة يبدأ 6 دقائق 4 دقائق إلى أن تموت. لا يمكن أن نستفيد من هذا الميت، هذا ميت. يمكن نستفيد من أعضائه، نطلع الخلية بالتبريد العميق، نستفيد منها للمرضى. احنا القتل ما يجوز، اما هو الذي قتل نتيجة الاصطدام اهمال ماذا نعمل؟ مات اعضاءه لم تمت، يعني انقطع نفسه وتوقفت دقات قلبه الى الابد، لكن الاعضاء يبدأ 6 دقائق 4 دقائق لان تتلف بعد ما بيه فائدة. هنا يمكن الاستفادة منها او لا يمكن الاستفادة منها؟ قد يقال بالحرمة. لماذا يقال بالحرمة؟ لان انتهاك لحرمة الميت، هذا انسان مات، هذا انسان فيه روح ومات، والميت حرمته كحرمة الحي. الميت عندنا في الشريعة الإسلامية حرمة الميت كحرمة الحي، يعني شو الحي الاحترام؟ لا يجوز الاعتداء على أعضائه، الميت هم لا يجوز الاعتداء على أعضائه، أي أعضاء. هذا يجب تغسيله وتكفينه، هذا فيه روح ودفنه، لا يجوز صلاة مواجبة، لأن الصلاة تجب إذا بلغ الطفل 6 سنين فصاعدا. إذا هذا محترم، حرمته حرمة الميت كحرمة الحي، إذا لا يجوز أخذ أعضاء للاستفادة منها، هذا الاحترام، وأخذ الأعضاء مثلا خلاف الاحترام. هذا قول. قد يقال لا، أنت هذا الآن أعضاء حية أنت تخليها تموت، وأته قتلت الأعضاء، ما قتلت إله، هو ما بس أعضاء بعد حية، إذا ما تطلعها قتلت الأعضاء، تقدر تطلعها وهي حية، تقدر تستفيد منها كيف؟ هاي الأعضاء بعد حية نستفيد منها في غير وعائها، وعائها هو الصغر هذا مات، نستفيد منها في غير وعائها. فهل يقدم هذا القول؟ او لا يقدم. احنا عندنا القاعدة ذكرناها في بعض كتبنا انه هنا الطبيب يقول جابوها المرأة الى المستشفى بعد التصادم الان في حالة اسقاط، ويجري هذا اذا سقط يعني آيل الى الموت، مو يسقط يمكن ان يبقى حي. اذا يسقط يمكن ان يبقى حي فهذا انسان حي ما يجوز قتله، اما اذا سقط وهو آيل الى الموت ومات هنا اعضاء يمكن الاستفادة منها. الطبيب شي يقول؟ يقول عندي حرمة مثلا حرمة الاعتداء على الاعضاء، حرمة الميت وحرمة الحي، وعندي وجوب انقاذ هذا، يعني هذا يحتاج الى قلب، هذا الطفل يحتاج الى قلب، هذا يحتاج الى رئة، هذا يحتاج الى كبد، ويجب انقاذه باعطاء كبد هذا وقلب هذا ورئة هذا اليه. فانا الان الطبيب اكو محرم علي وهو حرمة الميت اخالفه، هذا حرام، وعندي واجب انقاذ دول، هاي مثل حرمة التصرف في الامر المقصوبة ووجوب انقاذ الغريب. انا الان هاي الارض مو الي ومزروعة زرع وذاك دا يغرق وماكو طريق الا هذا لاجل انقاذه، فاكو حرام واكو واجب تزاحما هنا الماثر. هذا الصقر مو الحي، مو الحي، الصقر الذي مات ولم تمت اعضاؤه، الى احترام، الى احترام، واحترام الميت احترام الحي، يعني ما يجوز الاعتداء اخذ اعضاء هذا حرام، لكن حرمت اشقد 50%. ذاك يجب انقاذ، عندي ثلاث مرضى، واحد يحتاج قلب، واحد يحتاج كلية، واحد يحتاج رئة، يجب انقاذهم، انقاذهم ما يصير الا ان نطلع هذا نعطيهم اياه الان. هل اعضاء الصغير نعطيهم اياه يشفون؟ فامري دائر بين حرام وواجب، ايهما اهم؟ اذا فعلت الحرام اذا ذولا انقذتهم ثلاثة، يعني فعلت الواجب. اذا ما فعلت الحرام اذا ما فعلت الواجب، انقاذ ذولا ما صار، ذولا هم ايدين الى الموت، ذولا اطفال مرضى في حالة يرثى لها، يعني الرئة ما تخربان، كبد ما خربان، بعد يوم يموت هذا، اذا يجب انقاذه. قلب كذا وكذا فيه يجب وهنا حرام تشريح هذا واخراج الاعضاء، ايهما اهم؟ نقدم الاهم، وقطعا انقاذ ثلاثة اطفال من الموت اهم من ماذا؟ عدم احترام هذا الميت اللي عمره 5 شهور، لا نحترمه، نطلع اعضاء نعطيها الى ذلك، هذا قد يكون مبرر. هذا هم الحصول، دول يموتون بعد يوم من يموتون الثالث. الآن المرضى الذين ينتظرون كبد
خمجة الأصل، مسألة خمجة من عنوان
المرضى، لا المرضى الذين ينتظرون كبد بعد يوم من الثلاثة هذا يتلف يموت، هذا الطفل يموت، افترض هذه الصورة، فالطبيب الطبيب يعمل موازنة، أحسن يعمل موازنة بين وجوب إنقاذ هذا ومتوقف على أخذ أعضاء، وهذا حرام.
تزاحم على الظروف،
حرم أكونا
توقف الحياة
على أننا الحرمة من الاعتداء على الميت، هاي الحرمة إذا كانت بعنوان التمثيل والتشفي وقطع المذاكير وقطع الأذان وقطع الأنف وقطع اليد وقطع الرأس من باب التشفي وعدم الاحترام، أما هذه إخراجها بصورة لا تنافي الاحترام قد لا تكون محرمة. هاي أحكام احترامية، الميت حرام تمثيل به، يعني كرام تتروح تمثيل به، قطع ايده، قطع مذاكيره، قطع اذانه، قطع خشمه، اخراج عينه، بحيث يكون العمل تنكيلا، هذا الحرام. اما هنا مو تنكيل، هذا ما أعضاء خلايا بعد ما ميتة، الأعضاء بعد ما ميتة نستخرجها برفق ما حد هم يشوف، ليس تنكيلا، قد يقال بعدم الحرمة لأن الحكم احترامي. يأتي الكلام على الباقي.